الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 72 قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو ابن مسلم القرشي قال أخبرنا سليمان ابن بلال أيضا القرشي عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد بالمصلى فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى. وصلاة العيد بالمصلى هي السنة التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد في مسجده مع أن مسجده من خير المساجد وهو أفضل المسجد بعد المسجد الحرام والصلاة فيه بألف صلاة مما سواه من المساجد ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد بالمصلى فهذه هي السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام واستمر على فعلها. وهناك من أهل العلم من استحب أن تكون صلاة العيد في المسجد لكن هذا خلاف السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام واستمر على فعلها. فصلاة العيد في المصلى هي السنة وقد ألف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه رسالة مستقلة في بيان هذه المسألة. وهذا إذا تيسر ولم يوجد عائق من العوائق فإذا وجد عائق من العوائق كالأمطار مثلا فتصلى في المساجد وهكذا من العوائق الطين وإن لم توجد الأمطار فيصلي الناس الصلاة في المساجد ولا تضيع صلاة العيد. وهكذا إذا لم يوجد مصلى يمكن أن يصلى فيه فتصلى في المساجد. فعلى كل إن الأصل والسنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس بفعلها في المساجد وفعلها في المساجد مما يشرع وإنما الكلام على السنة. فإن تيسرت السنة فالحمد لله وإن كان هنالك عذر من الأعذار ففعلها في المسجد ليس فيه حرج. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. وفيه اتخاذ السترة في الفلات من الأرض وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهي سنته المستمرة. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير سترة. وما جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، فإن نفي الجدار لا ينفي السترة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي في الفلوات إلى الجدران، وإنما كان يصلي إلى العنزة. وقد ذكر ذلك ابن عباس فيما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في عرفات إلى عنزة. فهذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الفلا كان يصلي إلى العنزة ولم يكن يصلي إلى جدار، فنفي الجدار لا يستلزم منه نفي السترة. فالصلاة إلى سترة هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في مسجده يصلي إلى الجدار أو إلى السارية، أعني في غير الفرض، أما في الفرض فكان يصلي إلى الجدار، وفي غير الفرض قد ثبت أنه صلى إلى بعض السواري. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يصلوا إلى السواري ويبتدرون السواري ويصلون خلفها أي النافلة، ويصلي بعضهم خلف بعض. ولم يكن يتخذون السترة أو العنزة والحرنة في المسجد، لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة، فلهذا لا تتخذ هذه الأمور في المساجد، وإنما تتخذ في الفلات من الأرض كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المسجد يصلي الشخص إلى جدار المسجد وإلى سارية المسجد، ويصلي الناس بعضهم خلف بعض. ولما أحدث من أحدث في هذه الأزمان ما يسمى بسترة المصلي، وهي شيء من الخشب المصنوع مكتوب عليه سترة المصلي، وسواء كتب عليه ذلك أو لم يكتب، لما ظهر ذلك استنكره كبار العلماء في هذا العصر، وبينوا أن هذا من الغلو، ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما يسمى بسترة المصلي أي الشيء المصنوع المعد لذلك والمخصوص بذلك مما لا أصل له، وهذه التكلفات يبتعد عنها وتتقى ويكتفى بما كان عليه الحال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفي عهد من جاء بعدهم. وما زال الناس يصلون إلى جدار المسجد وإلى سوار المسجد، ويصلي بعضهم إلى بعض، ولا يصنعون شيئا يسمونه سترة أو سترة المصلي. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يستتر إلى الحربة وإلى العنزة في الفلات من الأرض، ولم يكن يفعل ذلك في مسجده. والحربة قيل هي العنزة، وقيل هي غير العنزة، قيل أن العنزة نصلها مدور والحربة نصلها عريض، فمنهم من سوى بين الحربة والعنزة، ومنهم من فرق بينهما. وهي كالرمح، نعم، وهي عبارة عن رمح قصير. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحربة وإلى العنزة هذا أقل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب السترة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستر بأقل من ذلك، فلهذا أخذ بذلك الإمام مالك رحمة الله عليه على أن السترة تكون بعرض العنزة أو الحربة، وأن هذا أقل ما تكون عليه السترة. وبقية الأئمة لا أعلم لهم كلاما في تقدير عرض السترة، وإنما في تقدير طولها. أما العرض فالكلام منقول عن الإمام مالك، قدر ذلك بالعنزة والحربة. وجاء عن أبي هريرة بأسانيد قوي بعضها بعضا ما هو أقل من ذلك، وهو ولو بمقدار شعرة، ولو بمقدار شعرة، وهذا فيه ما فيه من النظر، باعتبار أن أقل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاستتار بالحربة. والسترة من مقاصدها أن تمنع المارين بين يدي المصلي، فإذا كانت بمقدار الشعرة فلا يحصل بها المقصود، فلا بد أن تكون شيئا مرئيا، فإذا أراد المار أن يمر من وراء تلك السترة ولا يمر بين يدي المصلي، فهذه المقاصد السترة. فما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه أقرب من قول غيره، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السترة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استتر في أقل من ذلك، وهذا باعتبار عرض السترة. وأما باعتبار الطول فكمؤخرة الرحل كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السترة فقال كما أخرت الرحل، فطولها يكون كما أخرت الرحل. أما العرض فكما عرفنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استتر بالحربة والعنزة، فطولها يكون كما أخرت الرحل. وقد اختلف العلماء في مقدار مؤخرة الرحل، فمنهم من قدر ذلك بذراع كما ثبت ذلك عن عطاء بن أبي رباح، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه، وذهب الإمام مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد إلى تقدير ذلك بثلثي ذراع، أي بقدر عظم الذراع، بقدر عظم الذراع من غير الكف. أي نعم، قدر عظم الذراع من غير الكف. أما القول الأول، القول الأول بمقدار ذراع أي مع الكف، فإن الذراع يكون من طرف الأصبع الوسطى إلى منتهى عظم الذراع من جهة من جهة المرافق، من جهة المرفق، فهذا الذراع. وأما ثلث الذراع فبيقدر عظم الذراع أي بإخراج الكف، فهذا أقل ما قيل في تقدير مؤخرة الرحل. منهم من قدر ذلك بثلثي ذراع وهو عظم الذراع، ومنهم من قدر ذلك بالذراع، ومنهم من قدر ذلك بذراع وشبر كما ذهب إلى ذلك قتادة، قدر ذلك بذراع وشبر، ولعل ذلك ناتج عن الاختلاف في مؤخرات الرحل، وأنها تكون بمثل هذه المقادير عادة. فعلى كل أقل ما قيل ثلثا ذراع، فلا ينقص الإنسان عن ثلثي ذراع. وأكثر ما قيل ذراع وثلث، والمتوسط ذراع، وقد ذهب إليك ما عرفنا كثير من أهل العلم. فإذا اتخذ الشخص سترة فيراعي هذه الأمور، تكون بمقدار العنزاء في العرض، وتكون كمؤخرة الرحل. والأصل في الحديث حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السترة فقال كمؤخرة الرحل، أن هذا يشمل الطول والعرض. الأصل أنه يشمل الطول والعرض، لكن لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستر بعنزة وبحرمة، دل ذلك على أنه يجوز أن يكون العرض بمثل هذا المقدار، والطول يكون على ما هو عليه، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى أقل من ذلك طولا باعتبار الطول، فيبقى الطول على ما هو عليه. وأما العرض فيصح ولو كان مقدار عنزة، وأما ما هو أقل من ذلك فالأظهر أن يتقى. ولا يشترط في السترة، لا يشترط في السترة، نعم، لا يشترط في السترة أن يتجه إلى نعم إلى قائم من القوائم، بل يصح أن يصلي إلى كرسي ويسجد في فراغه، نعم يسجد في فراغه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى إلى السرير، سرير عائشة، وكان سرير عائشة في قوائم كما جاءت بذلك الأحاديث، فصلى إلى السرير، ثبت أنه صلى على السرير، وثبت أنه صلى إلى السرير، كل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على السرير وصلى إلى السرير. والسرير كان قوائم، فإن عائشة كان له قوائم، فإن عائشة كانت تنسل من جهة نعم من جهة قوائم السرير. فعلى كل هذا مما يشرع، يعني يشرع أن يصلي الإنسان إلى كرسي وأن يكون السجود في فراغ الكرسي وهكذا إلى سرير، وأن يكون السجود في ذلك الموضع في فراغ السرير، فلا محذور في ذلك، وهذا مما يحصل به السترة، يحصل به المعنى، ويحصل به منع المار أن يمر بين يدي المصلي ولو صلى المصلي إلى هذا الفراغ، فإن مقصود السترة يحصل بذلك، ويحصل منع المارين بين يديه. وهناك من أهل العلم توسع في السترة فأجاز الخط، وجاء في ذلك حديث، وحديث أبي هريرة في المسند وعند أبي داود ماجه، والأظهر أن الحديث لا يثبت، وقد أخذ به الإمام أحمد وجمهور العلماء لم يأخذوا به. والأظهر في حديث الخط أنه لا يثبت. وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى أن من صلى على موضع مرتفع كالسطح والجدار وكان بمقدار ثلاثة أذرع فإن هذا يقوم مقام السترة، وإن لم يوجد شاخص بين يديه وإنما يصلي على سطح مرتفع أو يصلي على جدار مرتفع، ويرى بعض العلماء أن من صلى على سطح مرتفع يرجع إلى الوراء بحيث أنه لا يشاهد المارين، وأنه بهذا تحصل له السترة بعدم مشاهدة المارين. ومنهم من ذهب إلى مشروعية الصلاة على الجدار المرتفع إذا كان بمقدار ذراع أو ثلثي ذراع، وأن هذا مما تحصل به السترة، وهذا فيه ما فيه من النظر. نعم، فيه ما فيه من النظر، فإنه لا يعتبر مصلي إلى شيء يستره، إلى شيء يستره غير ما في الأمر أنه ارتفع، ارتفع عن الناس. أما أنه يصلي إلى سترة ويصلي إلى شيء يستره ففيه شيء من النظر. ومن مقاصد السترة أنها تمنع من مرور الشيطان، تمنع من قطع الشيطان لصلاة المصلي، فهذا من مقاصد السترة. وفي ذلك الموضع وإن كان هناك لا يمر أحد من الناس فقد يمر الشيطان في ذلك الموضع. فعلى كل المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو اتخاذ سترة شاخصة. نعم، هذا هو المعروف، شاخصة بارزة مرتفعة. أما مجرد الصلاة في السطح وأن ارتفاع السطح يقوم مقام السترة، أو ارتفاع الجدار الذي يصلي عليه المصلي يقوم مقام السترة، هذا فيه ما فيه من النظر ولا يظهر صحة هذا القول. نعم، ستارة، الستارة نعم فيه يعني حتى غير الستارة لو علق عمود شيء من الخشب وقارب الأرض ما يبعد أن يقال نعم أنه سترة إذا قارب الأرض، ما يبعد هذا مثل هذا القول ليس بعيد له، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.